بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، كنا تكلمنا عن القدرية والجبرية، وكما سلف أن كل طائفة من هاتين الفرقتين وكلا هاتين الطائفتين في عمى عن الحق، ولهم نظرة عمياء، لكل طائفة نظرة عمياء، أبصرت بعين دون أخرى. فمن أبصرت بعين إثبات القدر وغلت فيه ولم تنظر إلى الجانب الثاني، إلى جانب القدر، وما سلف الكلام عليه، والفرقة الثانية غلت في النفي فنفت القدر، لكن أهل السنة توسطوا على ما سلف الكلام عليه. وكل دليل صحيح للجبرية وكل دليل صحيح للقدرية فأهل السنة أخذوا به، لكن باينوهم في غلوهم. وكل دليل صحيح للجبرية فيه إثبات القدرة، القدرة لله عز وجل. كل دليل صحيح للجبرية فيه إثبات القدرة لله عز وجل والمشيئة، وأنه سبحانه الخالق للأشياء، وليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون العبد قادرا مريدا فاعلا بمشيئته وقدرته، وأنه الفاعل حقيقة. هذا هو الذي دلت عليه النصوص، وأنه فاعل في الحقيقة وأفعاله قائمة به، وأنها فعل له لا لله، هي أفعال له وليست لله، وأفعال قائمة به لا بالله. وكل دليل صحيح للقدرية فإنما يدل على أن أفعال العباد فعل له قائم بهم وواقع بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم، وأنهم مختارون لأفعالهم خيرا وشرا على ما سلف من الأوجه التي والأمور التي رد بها أهل السنة على الطائفتين، الطائفة القدرية والطائفة الجبرية. فمذهب أهل السنة وسط بين الجبرية وبين القدرية كما ذكر أئمة السنة، فهم وسط بين الجبرية وبين القدرية، ووسط بين الخوارج وبين المرجئة، ووسط بين الممثلة المكيفة وبين المعطلة والمحرفة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأهل السنة أسعد الطوائف بالحق، أخذوا بالحق الذي عند هذه الطوائف ونبذوا الباطل التي عندهم، لا لكونهم هم الذين أتوا به، ولكن لدلالة الكتاب والسنة عليه. والله عز وجل يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذا فيه رد وإبطال لما يدعيه القدرية وإبطال لما يدعيه الجبرية. لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا فيه رد على من؟ على الجبرية، لأنهم ما جعلوا العبد قدرة وفعلا، فهذه الآية أثبتت بأن له فعلا وقدرة، وأنه يشاء، أن العبد يشاء الشيء ويريد الشيء باختياره. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، رد على من؟ القدرية الذين قالوا إنما هو فعل العبد وهو خالق له. فهذه الآية كان فيها رد على هاتين الطائفتين. ونصوص الأدلة، أدلة الكتاب والسنة كثيرة في إثبات القدر والرد على المجوسية والرد على الجبرية. وكنا أخذنا الكلام على الفرق بين القضاء والمقضي والقدر والمقدور. المقدور قد يكون طاعات وقد يكون معاصي، وقد يكون من أفعال الله المحضة، أي من حيث ما يجريه الله عز وجل من المصائب على العباد وغير ذلك. فهذه كلها لله عز وجل، أي المتصرف فيها سبحانه الذي يقدرها. لكن ما قدرها الله عز وجل إلا عن علم وحكمة. وكان من شر وما كان من شر في هذه المقدورات وفي هذه المقضيات فهو منسوب إليها، فينسب الشر إلى المقدور والمفعول المقضي لا إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل إنما خلقها لحكمة وعن علم سبحانه. وما ضل المضلون وما كفر الكافرون إلا لكونهم اختاروا ذلك لأنفسهم. وعلم الله عز وجل منهم قبل أن يخلقهم أنهم ليسوا أهلا للهداية. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أي على علم سابق منه سبحانه بأنه ليس أهلا للهداية. قبل أن يخلقه الله عز وجل علم أنه ليس أهلا لها، ومع ذلك أرسل إليه الرسل مبشرين ومنذرين وبين له السبيل، إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا، فاختار له الضلال. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ففي هذا نسبة الضلال إلى من؟ إليهم، فاستحبوا، هم الذين استحبوا. وأما الله عز وجل فهداهم، أرسل لهم الرسل مبشرين ومنذرين. لكن علم الله عز وجل قبل أن يخلقهم بأنهم ليسوا أهلا للهداية. وكما سلف أن أصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق في القدر سلم الحرمان ودريعة الخذلان ودرجة الطغيان، فالحذر الحذر من كل ذلك نظرا وفكرا ووسوسا. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، فقال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذا خلاصة الكلام على ذلك. وما ضل المضلون في ذلك في باب القدر إلا بسبب خوضهم في أفعال الله عز وجل بعلتي. فلذلك ما كان مما دل عليه الكتاب من مباحث القدر يعرفه الإنسان ويأخذه لإخبار الله عز وجل به، وما غاب عنه من ذلك فيفوض أمره إلى الله عز وجل ويسلم. وعلى هذا قامت عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الشر إنما هو في المقضيات والمقدورات لا في أفعال الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الحسن: وقني شر ما قضيت، يعني في المقضي، الشر في المقضي. لم يقل وقني شر قضائك، وإنما قال وقني شر ما قضيت، يعني الذي قضيته. فإن الشر في المقضي والمقدور لا إليك، ولذلك جاء في الحديث الآخر: والشر ليس إليك. في هذا الحديث: وقني شر ما قضيت. أدلة أهل السنة واضحة في هذا، مبنية على الكتاب والسنة. أما هؤلاء فنظروا إلى النصوص نظرة عمياء فاضطربوا. ثم المقضي والمقدور لا يخلو، إما أن يكون كونيا وإما أن يكون شرعيا. والمقضي الكوني إما أن يكون مما يجب الرضا به، وهذا جهته من حيث فعل الله عز وجل، أي كون الله عز وجل هو الخالق لهذا الأمر، هو المقدر له، يجب علينا هنا أن يرضى وأن يسلم المرء باعتبار أن هذا الأمر إلى الله عز وجل. والناس في ذلك مراتب، الناس في ذلك مراتب. أما ما كان راجعا إلى المفعول فهذا الناس فيه على مراتب، منهم الساخط ومنهم الصابر ومنهم الراضي ومنهم الشاكر. والذي يجب من ذلك هو ما كان من الصبر. وأما الرضا فهي درجة مستحبة، فهي درجة مستحبة. وفي ذلك يقول السفاريني: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. اكتبوا هذا البيت: وليس واجبا على العبد الرضا، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي، أي مفعول مقدور. قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الله عز وجل كتب القتال على الصحابة وقال وهو كره لكم. ما هو الذي هو كره لكم؟ هل هو الكتابة أم القتال؟ القتال كره، لكن كتابته واجب عليك. فلذلك قال: إلا تنفروا يعذبكم، صح ولا لا؟ فالآن ما كتبه الله عز وجل باعتبار كتابة الله عز وجل وأمر الله عز وجل واجب على العبد الرضا به، أما باعتبار هذا المقضي القتال فهو إلى النفوس مبغوض باعتبار ما يكون فيه من سفك دماء وموت ومفارقة الأهل وغير ذلك. كذلك المرض، المرض إنسان يشرب الدواء وقد يكون هذا الدواء مما لا يستسيغه، لكن يشربه لماذا؟ للغاية المحمودة منه، وهو ما يكون من الشفاء. من حيث نظرته إلى الدواء هو مبغوض له، قد يكون مبغوض، قد يكون كيا، قد يكون جراحة، لكن لما كان الغاية منها هو أنه قد يشفى وكذا. فالشاهد هذا معلوم أن المقضي والمقدور هذا، لكن باعتبار فعل الله عز وجل حكمة، صح ولا لا؟ فنرجع إلى التقسيم، أن المقضي لا يخلو إما أن يكون كونيا وإما أن يكون شرعيا. والكون قسمان: إما أن يكون مما يلائم النفوس فهذا ترضى به الفطر إذا كان أمرا كونيا، وإما أن يكون مما لا يلائم النفوس. وهذا الذي لا يلائم النفوس الناس فيه مراتب، على المراتب التي سبق ذكرها. منهم من هو ساخط، منهم من هو ساخط متضجر بالقول أو بالفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذه مرتبة ماذا؟ مرتبة ساخط. والمرتبة الثانية اللي هي مرتبة الصبر، والأمر بالصبر كثير في نصوص كتاب السنة، وهو حبس الجوارح عن التشكي باللسان وعن التضجر بالقلب، وعن كذلك ما يكون من الجوارح بحبسها وترك ما يكون من تسخط الجوارح، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك. والصبر واجب، الصبر واجب أوجبه الله عز وجل. المرتبة الثالثة وهي الرضا بقضاء الله، وقد سبق بأنها مرتبة مستحبة باعتبار المقضي، لكن باعتبار القضاء واجب وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي. فالمقضي ليس واجبا على العبد الرضا به لأنه قد يكون مبغوضا للنفوس، لكن باعتبار القضاء أي كون الله عز وجل قضاه فهذا واجب على العبد الرضا به. ولذلك قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ففي هذا أن ما كان راجعا إلى الله عز وجل فهذا ما يكون إلا لحكمة. فلذلك قال الله عز وجل: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أما باعتبار المقضي فالقتال هذا مبغوض إلى النفوس. ولم يعاتب الله عز وجل الصحابة رضوان الله عليهم على أنه كره لهم، فهذا لم يكلف به المرء، لم يوجب الله عز وجل، لم يكلف بالإيجاب عبده أنه يرضى بكل مقضي، لكن يقول أهل العلم يستحب له ذلك، يستحب له ذلك. لماذا؟ لأنه علم الغاية من هذا فيرضى حتى بالقتل. لما أي في سبيل الله؟ لماذا؟ لأنه طريق إلى الجنة وشهادة. كما ذكرنا لكم المثال، الدواء الإنسان يشربه وهو كره له، لكن قد يصل المرء إلى أنه قد يحب هذا الدواء لكونه فيه، فيطلبه ويسعى في طلبه ويذهب برجليه ويقول لهم افعلوا كذا من جرحي أو غير ذلك، راض بذلك لكون في لكون هذا الأمر عليه يتوقف برؤه. فواضح. فإذا باعتبار المقضي ليس واجبا على عبد الرضا به، لكن يستحب له ذلك، وهذا هو الصواب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كون المرء يكلف بأنه واجب عليه أن يرضى بكل مقدور، قال أهل العلم هذا تكليف بما لا يطاق. فلذلك قال عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أثبت الله عز وجل أنه كره لهم مقرا بذلك، ولم ينهى. ولو كان هذا محرما لنهى الله عز وجل الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك. فالرضا بالمقضي الذي هو من المصائب مستحب وليس واجبا، بالنظر إلى تعلقه بالعبد. أما باعتبار تعلقه بالله فهذا لابد من الرضا به كما سبق، سواء كان من المصائب أو من المعائب. وكل ذلك بحكمة من الله عز وجل كما سلف. والكلام في هذه المسألة يطول. هناك مرتبة رابعة يذكرها أهل العلم، وهي مرتبة الشكر، أعظم من مرتبة الرضا، أن يشكر الله عز وجل على أن قدر له ذلك، وإن كان هذا مكروها له إلى نفسه. وهذا أعلى المراتب، وهذا أعلى المراتب، كما ذكروا عن بعض العباد أنه لما جرح فشكر الله عز وجل، قالوا له كيف ذلك؟ قال حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها أو نحو ذلك. فالمرء إذا نظر في عاقبة ما يكون من هذه المصائب يشكر الله عز وجل أنه قدر له ذلك وقضاه. لماذا؟ لأن في ذلك تكفيرا لسيئاته. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك إلا المؤمن. الشاهد إن أصابته ضراء صبر، إن أصابته سراء شكر. هذا هو الواجب عليه، فذكر ما هو واجب عليه وهو الصبر. لكن إن كان يعلو به الأمر إلى أن يرضى ويشكر باعتبار المآل، وأن الله عز وجل ما قدر له ذلك إلا لحكمة، فهذا أعلى المراتب في هذا الباب كما ذكر أهل العلم. ثم قال المصنف رحمه الله وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. انتقل المصنف رحمه الله إلى أصل آخر عظيم من أصول أهل السنة، ومسألة عظيمة من كبار المسائل في باب الاعتقاد، ألا هو مسألة الإيمان. ظلت فيه طوائف، زلت فيه أقدام طوائف كثيرة، وأما أهل السنة فكانوا أسعد تلك الطوائف في كل أبواب الاعتقاد لتمسكهم بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف رضوان الله عليهم، فأورثهم ذلك على عصمة في اعتقادهم في قولهم وعملهم. وبقدر ما يكون من موافقة المرء للكتاب والسنة بقدر ما يكون له من ذلك. ولما كانت عقيدة أهل السنة مستندة إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف لم يكن فيها التناقض ولم يكن فيها اضطراب، بخلاف أهل البدع فاضطربت وزلت أقدامهم كثيرا في هذا الباب وخاصة باب الإيمان. قوله وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، سبق الكلام على الإيمان من حيث تعريفه لغة وتعريفه شرعا. وأما تعريفه في الشرع فقال المصنف رحمه الله وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قوله الإيمان قول وعمل أي أن حقيقة الإيمان عند السلف مركبة من القول والعمل، هذا هو معنى ذلك. السلف أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل. ما معنى ذلك؟ أي أن حقيقة الإيمان مركبة من القول والعمل. وسبق بأن القول إما أن يكون قول القلب أو قول اللسان، كلاهما مراد للسلف من إطلاق القول في هذا الباب. الإيمان قول وعمل، قول ماذا أرادوا به؟ ما يشمل ماذا؟ قول القلب الذي هو اعتقاده تصديقه، وقول اللسان الذي أساسه قول لا إله إلا الله الذي أساسه الشهادتان وأصله الشهادتان، وهكذا ما يتفرع عنه من بقية أقوال الألسن. فإذا المراد بقول اللسان هنا التكلم بكلمة الإسلام، وهكذا يتبعه بقية ما يقوم وما يكون على اللسان من أنواع الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك. والعمل عندهم قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه وتحركه بالخوف والرجاء وغير ذلك، وعمل الجوارح من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك. وبناء على هذه الحقيقة التركيبية، فكما أنه لا يصح الإيمان بترك قول اللسان الذي هو كلمة الإسلام، فلا يصح كذلك بترك القول الذي هو اعتقاد القلب، ولا يصح كذلك بترك العمل الذي هو عمل القلب، ولا يصح أيضا بترك العمل الذي هو عمل الجوارح، لأن حقيقة الإيمان مركبة من هذه أربع. فلذلك من أراد موافقة أهل السنة في هذا الاعتقاد، أهل السنة والجماعة، فلا بد أن يكون فاهما لهذه المسألة على ما فهموه. ولا تكفي الموافقة في اللفظ مع تخلف موافقة السلف في المعنى في هذا الباب وغيره. الموافقة في اللفظ لو كانت نافعة بمجردها لكان المشركون واليهود وكثير من الطوائف مسلمون، وكما ذكر الإمام النجدي رحمه الله وقبله الخطابي بأن اليهود يقولون لا إله إلا الله، فلو كان ذلك منهم أي فلو كان مجرد القول نافعا لا دخلوا الإسلام، لكن لما كان لا بد من موافقة في اللفظ والمعنى الذي تضمنه هذا اللفظ خرجوا من الإسلام في هذا. وهكذا ليس كل من يأتي ويقول الإيمان قول وعمل يكون من أهل السنة والجماعة إلا إذا وافقهم في اللفظ والمعنى الذي فهموه من قولهم الإيمان قول وعمل، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من هذه الأربع التي سلف ذكرها. فكما أنه لا يصح الإيمان إلا باعتقاد وقول، فكذلك لا يصح بتخلف عمل الجوارح، وهذا بين. وأما قوله يزيد وينقص أي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، سواء بترك الواجبات أو فعل المحرمات، والطاعة سواء كان فعل الواجبات أو فعل المستحبات، ويزيد أيضا بترك المحرمات. وبترك ما نهى الله عز وجل عنه. وهذا أيضا مما تميز به أهل السنة والجماعة في اعتقادهم في هذا الباب، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. حتى كان من شأن غير واحد من السلف أنهم قالوا من قال بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله، لكن هذا مبني على ما سلف، أي أن المقصود بالموافقة ما هو؟ ما هي؟ الموافقة بالقول والمعنى. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله، وأن المتأخرين الذين نصروا قول جهم يعني سواء من الأشاعرة وغيرهم يظهرون قول السلف في ظاهر اللفظ، لكن موافقتهم للسلف قال هي مجرد موافقة في اللفظ، وإلا قال فقولهم أي يعني من حيث المعنى مباين غاية المباينة لقول السلف، هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، وعبر بنحو هذا في عدة مواضع. الأمر الذي يؤكد ما سلف أن الموافقة للسلف إنما هي موافقة لفظهم وما تضمنه من المعنى الذي أرادوه من هذا اللفظ، وليس كل من أتى وقال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص كان من أتباع السلف في هذا الباب، حتى يوافقهم في اللفظ والمعنى الذي أرادوه، فإن وافقهم في اللفظ وخالفهم في المعنى لم يكن على سبيلهم. واضح يا أخوان؟ فإذا الذين قالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الرجاء هم السلف، لكن ما الذي قصدوا من هذا؟ قصدوا من هذا ما سلف من الحقيقة المركبة، أي يبرأ من الإرجاء إن قال هذا ووافق المعنى الذي قررناه. فهم الذين قالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا القول الذي تضمن المعاني التي تضمنها هذا اللفظ والتي قرروها من هذا اللفظ، من أن حقيقة الإيمان مركبة من تلك الأربع، إذا انعدم أحد تلك الأربع انعدم الإيمان. ومن فرق بين القول والعمل فقد فرق بين ما جمع السلف بينهما في الحكم، فالسلف حكموا بنقض إيمان وانتفاء إيمان من ترك القول، سواء القول الذي هو كلمة الإسلام أو القول الذي هو اعتقاد القلب، وهكذا العمل حكموا بانتفاء من ترك العمل سواء كان عمل القلب أو عمل الجوارح بالكلية. فحقيقة الإيمان مركبة من هذه الأربع كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره. فمن أتى وقال أنا أوافق السلف في قولهم الإيمان وقول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء وأكون بريئا من الإرجاء في ذلك، وهو يعتقد بأنه من ترك العمل الظاهر بالكلية فإن أصل إيمانه باق وأنه ينجو من النار وإن تخلف عنه مع القدرة بهذا الشرط، مع التمكن والقدرة أنه يدخل الجنان وينجو من النيران بأصل الإيمان الذي هو قول القلب وقول اللسان. فمن قرر ذلك فهو مرجئ، وإن زعم موافقة السلف في قوله الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لأن الموافقة في اللفظ لا تكفي، بل لابد أن تكون الموافقة في اللفظ والمعنى على ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله. فمن استدل بهذا الكلام وقال بأن الإمام أحمد وغيره قالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأنا أقرر هذا، وهو يقرر بقاء أصل الإيمان مع انتفاء العمل الظاهر بالكلية، مع عدم وجود المانع والتمكن والقدرة. فقد باين السلف في معانيهم التي المعاني، معاني هذه الألفاظ التي قرروها، وإن كان وافقهم في اللفظ. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فيما نقلنا لكم بأن كثيرا من المتأخرين، بأن هؤلاء المتأخرين يقصد الأشاعرة ومن نحوهم، نصروا قول جهم في باب الإيمان، مع أنهم أظهروا الموافقة للسلف في اللفظ، لكن قالوا كانت مباينتهم لاعتقاد السلف في غاية المباينة، أي من حيث ماذا؟ من حيث المعنى. واضح يا إخوان؟ فإذا متى تكون الموافقة للسلف؟ بتقرير القول وما تضمنه من المعنى الذي أراده السلف من قولهم يزيد وينقص، وفقد برئ من الإرجاء، هذا الذي يبرأ من الإرجاء. فمن قال بالزيادة والنقصان وهو يعتقد بأن تارك أعمال جوارح بالكلية مع القدرة وانتفاء المانع بأنه يكون دائمان، وأن أصل إيمانه لا ينتقد وأن ينتقد، وأنه ينجو من النار ويدخل الجنة بما عنده من أصل الإيمان وبالقول مجردا مع قدرته على الفعل، وإعدامه لهذا الفعل وتركه مع قدرته وانتفاء المانع، فهذا مرجئ. من اعتقد ذلك فهو مرجئ، كما نقل إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد لا يصح أحدها إلا بالآخر، لا يجزئ أحدها إلا بالآخر. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، كما نقل عنه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكما نقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله في موضعين من كتاب الفتاوى، أنه قال أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد لا يجزئ أحدها إلا بالآخر. ولم ينفرد الإمام الشافعي رحمه الله بهذا القول، بل أقر هذا أئمة من السلف وأتباعهم من أئمة الدين كما سيأتي.